بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال نحدثكم عن الأدب التشريعي متمثلا في السورة القرآنية الكريمة، حيث أن موضوعنا الذي لا نزال نواصل الحديث فيه يتصل بالأشكال الأدبية، حيث قلنا أن الأشكال الأدبية هي نمطان: الشكل الشرعي والشكل غير الشرعي. وقد بدأنا بالحديث عن الأشكال الشرعية حتى نتخذ منها نموذجا للأشكال غير الشرعية التي أجلنا الحديث عنها إلى فرصة أخرى إن شاء الله. وفي المحاضرة السابقة حدثناكم عن أحد الأشكال الشرعية، ألا وهو السورة القرآنية الكريمة، حيث أن السورة القرآنية الكريمة تجسد شكلا أدبيا معينا لا مثيل له البتة بطبيعة الحال. المهم، لقد حدثناكم عن السورة القرآنية أولا من حيث الهيكل الخارجي لها، ثم حدثناكم عن السورة القرآنية من حيث انتظام العناصر البلاغية فيها، وهو العنصر الفكري والموضوعي والمعنوي والصوري واللفظي والإيقاعي والبنائي، وأخيرا نفس الشكل الذي قلنا أنه يتجسد في النص القرآني الكريم، أي السورة وطبيعة هيكلها الذي ألممنا به سريعا في محاضرة سابقة. وقد بدأنا بالحديث عن هذه السورة كما قلنا بالحديث عن انتظام العناصر البلاغية فيها، وهذا ما أوضحناه متجسدا في إحدى سور القرآن الكريم القصيرة، ألا وهي سورة الفيل. أما الآن فنتحدث عن جانب آخر من جوانب السور القرآنية الكريمة، ألا وهو جانب القصصي، حيث أن السور القرآنية الكريمة غالبيتها سورا تنتظم جملة موضوعات، ويدخل العنصر القصصي جزءا من الموضوعات أو العناصر التي تشكل السورة. ولكن بما أننا نتحدث عن السورة القرآنية الكريمة من حيث أبعادها جميعا، حينئذ فإن نمطا من السور القرآنية الكريمة يتمحض للقصة ولجملة سور منتثرة في النص القرآني الكريم، منها القصص أو بالأحرى منها السورة التي تنتظم قصة أو حكاية قصيرة، ومنها السورة التي تنتظم قصة وسطى أو ما يسمى بالقصة القصيرة الطويلة، وقسم منها يتصل بالرواية. طبيعيا سوف نحدثكم إن شاء الله في محاضرات لاحقة عندما تصل النوبة إلى الأشكال الأدبية أو الأجناس أو الأنواع أو الفنون الأدبية، أن سنحدثكم عن أشكال القصة، وسنذكر إن شاء الله كيف أننا بصفتنا إسلاميين لا نعنى كثيرا بجميع التقنيات التي يتوفر المعاصرون عليها، بقدر ما نعنى بالتقنية التي تتناسب وتتجانس مع جوهر التشريع الإسلامي كما أكدنا ذلك في محاضراتنا السابقة. فالمهم ليس هو أن نقيد أنفسنا بالصياغات عرضية لهذا الاتجاه الأدبي أو ذاك بقدر ما ينبغي أن نعنى بالأفكار التي نستهدف توصيلها وبالوسائل التي نتوكل عليها في توصيل الأهداف المذكورة. ولنا بالنص القرآني الكريم أسوة حسنة في هذا الجانب، حيث أن النص القرآني الكريم من حيث الصياغة العامة له نجده حينا على سبيل المثال يعتمد على الحديث المباشر، وحينا ثانيا على الحديث غير المباشر أي المصور، وحينا ثالثا يتأرجح بين هذين العنصرين، وحينا رابعا نجده يسلك سلوكا علميا صرفا، وهكذا. هذا يعني أن الهدف هو توصيل المبادئ إلى الآخرين بغض النظر عن هذا الأسلوب أو ذاك، بغض النظر عن كون الصياغة الفنية تعتمد الكلام المباشر أو تعتمد الكلام غير المباشر أو تعتمد هذا العنصر أو ذاك. المهم هو أن هذه جميعا مجرد وسائل وليست أهدافا في حد ذاته. طبيعيا ثمة اتجاهات عبثية معاصرة وغير معاصرة أيضا تعنى بالأدب من حيث كونه شكلا جماليا صرفة بغض النظر عن الأهداف التي يحملها، ونحن بطبيعة الحال نقف ضد هذا الاتجاه موقفا حادا، لأننا ملتزمون عباديا ووظيفتنا في الحياة هي أن نمارس عملنا العبادي الذي خلقنا الله من أجله. حينئذ فلا مجال لأي ممارسة عبثية، بقدر ما ينبغي أن نمارس العمل الجاد الهادف الذي ينصب في صميم العمل العبادي. على أي حال سوف نعرض لهذه الجوانب خلال محاضراتنا اللاحقة إن شاء الله أيضا، بل أننا نحتزم الآن أن نتحدث، وقد طال بنا الحديث، أن نتحدث عن السورة القرآنية الكريمة بما في مستواها القصصي، أي السورة القصصية وليس السورة العامة. وفي هذا الميدان كما قلنا نواجه قصصا، والآن أيضا سأكرر هذا الكلام وأود أن ألفت الانتباه عليه، أننا سوف لن نتقيد بالمصطلح وبالتقنية الأرضية للفن القصصي وسواه إلا بقدر ما يخدم الهدف العبادي الذي نسلك من أجله هذا السلوك الثقافي أو ذاك. المهم نعود إلى الحديث عن السورة القصصية، فنقول السورة القصصية في القرآن الكريم أي السورة التي تتمحور للقصة مقابل السور في غالبيتها، حيث تتنوع فيها مختلف الموضوعات والعناصر، ويدخل في جملتها عنصر القصة في كثير من السور. المهم كما قلنا نعود إلى الحديث عن السورة القصصية، وفي هذا الصدد نقول السورة القصصية في القرآن الكريم قد تعتمد حكاية، وهذا كما لاحظناه في سورة الفيل، حيث كانت الحكاية لا تتجاوز 5 آيات كريمة كما لاحظتم. وهناك من السور القصصية ما يكون متوسط المدى كسورة نوح عليه السلام، وهناك من القصص ما يكون متسما بالطول كقصة يوسف عليه السلام، حيث يمكننا أن نشبهها بالعمل الهوائي الذي نلاحظه في الأدب القصصي موروثه أو حديثه. على أي حال هذه الأنماط الثلاثة من حيث الحجم القصصي وانعكاساته على النوع القصصي نجده متجسدا في النص القرآني الكريم، أي السورة الحكائية القصيرة قصصيا كسورة الفيل والمتوسطة، أو ما يمكن أن نشبهها بما يصطلح عليه في لغة الأدب القصصي أو في لغة السرديات ما يصطلح عليه بالقصة الطويلة القصيرة، وهذا ما يتجسد كما قلنا في السورة المتمحضة لقصة نوح عليه السلام، ويقابلها القصة الطويلة أو ما يمكن تشبهها في الرواية، وإن كانت ثمة فوارق بين الرواية وبين هذه القصة وسواها، ولكن كما قلنا ولا نمل من أن نكرر أننا لا نتقيد كثيرا بالتقنية والصياغة الأرضية. المهم هذه الأنماط الثلاثة من القصص، أي القصة القصيرة والمتوسطة والطويلة، قد توفر النص القرآني الكريم عليها متجسدا من حيث القصة القصيرة في قصة الفيل، وقد حدثناكم عنها في محاضرة سابقة، والقصة الوسطى متجسدة في قصة نوح، والقصة الطويلة متجسدة في قصة يوسف عليه السلام. إذن لنتحدث عن هاتين القصتين المتوسطة والمطولة، سورة نوح وسورة يوسف عليهما السلام، ونبدأ بالحديث عن سورة نوح فنقول فيها بصددها إن هذه السورة من حيث البناء سبق أن حدثناكم عنها عند معالجتنا للعنصر البنائي، حيث قلنا أن ثمة أشكالا متنوعة من الأبنية القصصية، منها البناء الأفقي، ومنها البناء الطولي، ومنها البناء المقطعي، حيث حدثناكم عن هذه الأبنية جميعا، ووقفنا عند سورة نوح عليه السلام لنحدثكم عنها من حيث كونها مجسدة لأحد الأنماط الثلاثة، ألا وهو البناء الطولي، حيث نقصد بذلك هو أن يبدأ النص من موضوع محدد ثم ينتهي إلى نهايته بحسب تسلسله الموضوعي، ويقابله البناء الأفقي الذي يبدأ بطرح موضوع معين وينتهي بنفس الموضوع، وهذا ما أسميناه كما قلنا بالبناء الأفقي، وأخيرا البناء المقطعي الذي حدثناكم عنه وقلنا أنه يقوم على طرح النص جملة من الموضوعات المتنوعة أو الموحدة، ولكن يقف عند كل جزئية منها أو عند كل موضوع منها أو عند بداية كل واحد منها، يقف عند محطة معينة يكررها ليربط بين الموضوعات، حيث استشهدنا بسورة المرسلات وبسورة الرحمن في المحطة التي ينتهي إليها كل مقطع، متمثلة في عبارة يومئذ للمكذبين، حيث تكررت بعد كل مقطع، ومثاله من سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا إلى وجود عشرات من النصوص التي تنتسب إلى هذا النمط البنائي في النص القرآني الكريم، متجسدا بخاصة في قصص الأنبياء عليه، مثل سورة الشعراء على سبيل المثال وغيرها من السور القرآنية الكريمة. المهم، ونحن نتحدث عن سورة نوح بصفتها سورة قصصية، أردنا أن نستشهد بها في سياق الأشكال القصصية الثلاثة من حيث الحجم، أي القصيرة والمتوسطة والطويلة. وبالنسبة إلى سورة نوح قلنا أنها تنتسب إلى القصص المتوسطة، وأنها تبدأ مباشرة بعبارة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، حيث يبدأ نوح عليه السلام بممارسة الإنذار فعلا، بحيث جاءت الآية الكريمة الثانية مباشرة بعد الآية الأولى تقول: قال يا قومي إني لكم نذير مبين، حيث جسد عليه السلام أو طبق عليه السلام أو نفذ عليه السلام ما أمره به الله سبحانه وتعالى أن أنذر قومك. فقالت الآية التي بعدها: إني لكم نذير مبين. المهم، هذه القصة بدأت بالإنذار، ثم جاء وسطها ليتحدث عن عملية الإنذار نفسها، حيث قطعت القصة مراحل متنوعة حتى انتهت إلى نهايتها التي تتمثل في إغراق قوم نوح بعد أن ركبوا رؤوسهم ولم ينفعهم الإنذار. إن الهيكل الذي تقوم عليه هذه القصة يحمل في الواقع تقنيات متنوعة على المستويات جميعا، فهي من جانب الحوار على سبيل المثال، وقد تم الاستشهاد بذلك، ينتظمها أكثر من شكل حواري، ومن ذلك الحوار المنقول والحوار المزدوج، حيث لاحظنا عند حديثنا عن هذا الجانب كيف أن هذه القصة الكريمة تتنوع حواراتها من خلال ثلاثة محاور. فمن جانب نجد أن نوحا عليه السلام يخاطب قومه فيقول لهم: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن أعبد الله واتقوه واطيعون، إلى آخره. بعد ذلك وهو يوجه خطابه إلى هؤلاء وينذرهم، يتجه بخطابه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهكذا يواصل حديثه عن كيفية إنذاره. ففي المحاورة الأولى، وهي المحاورة التي تتجه بالخطاب إلى القوم، ينقل لنا نوح عليه السلام كيفية إنذاره لقومه، متمثلة في إشارته إلى أن الله يغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى. إلى هذا الحد نجد أن الإنذار الذي طلع به نوح يتمثل في الإنذار المصحوب بالنصيحة فحسب، دون أن يترتب على ذلك أو دون أن تواكب ذلك منحنيات متنوعة من الإنذار، بل يتم من خلال الإنذار البسيط. ولذلك يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. وهنا عندما يتجه بخطابه الى الله سبحانه وتعالى يبدأ فيحدثنا عن مستويات ومنحنيات اخرى من الانذار تحفل بما هو مثير من السلوك او الاستجابات الصادرة من القوم، حيث يقول: فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسرت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الى اخره، حيث يتحدث بعد ذلك عن معطيات الله سبحانه وتعالى وقدراته، كقوله: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، إلى آخره. وحيث نستكشف من المحاورة الثانية المتجهة إلى الله سبحانه وتعالى مستويات متنوعة من الإنذار من جانب، واستجابات متنوعة من جانب آخر، حتى أن هذه الاستجابات تظل مثيرة كل الإثارة، بخاصة فيما يتصل بالتعبير عن القوم الذين يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم، حيث نعرف جميعا أن هذا النمط من السلوك يعبر عن أن هؤلاء الشخصيات قد وصل بهم المرض النفسي إلى قمته، لأن المفروض إذا رفض إنسان ما هذه العقيدة أو تلك إنما يكتفي بالرفض وتنتهي المسألة، ولكن عندما لا يكون مستعدا حتى لأن يستمع إلى النصيحة بحيث يضع يده داخل أذنه أو يغطي وجهه بثوبه، فهذا يمثل النفسية الملتوية المنحرفة الممزقة المتصارعة إلى آخره، أي تعبر هذه الأنماط من السلوك عن أشد الحالات التواء. وبهذا يكشف لنا النص القصصي الكريم عن جانب من استجابات هؤلاء المنحرفين ومدى الانغلاق النفسي والذهن لديهم، بحيث يسقطهم القارئ من الحساب تماما. وهذا هو هدف العمل القصصي ومطلق النص القرآني الكريم. المهم بعد أن يحدثنا هذا النص القصصي عن سلوك القوم في مرحلته الثانية، بعد أن حدثنا في مرحلته الأولى عن الإنذار البسيط، وفي مرحلته الثانية عن الإنذار المكثف والاستجابة الملتوية حياله، يحدثنا بعد ذلك من خلال محاورة جديدة، ألا وهي قوله تعالى على لسان نوح: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وإلى آخره. ففي هذا النمط من المحاورة الثالثة نجد أنها تكشف عن أحداث جديدة، هي أن هؤلاء قد مكروا مكرا كبارا، وأنهم أصروا على عبادة الآلهة التي ذكر أسماءها إلى آخره، بحيث يدفعنا مثل هذا الأسلوب ومثل هذا التنوع في التوجه بالخطاب إلى الله سبحانه وتعالى على أن نسأل عن أسراره الفنية، ولكننا سوف نحتفظ بالكشف عن هذه الأسرار لنتابع القصة ونواجه حوارا رادعا على هذا النحو. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي إلى آخره. السؤال الفني المطروح هنا هو تعدد هذه الحوارات، ألا كان من الممكن مثلا أن يقول نوح كل هذه المقولات التي توجه بها مخاطبا الله سبحانه وتعالى، ألا كان من الممكن أن يقولها دفعة واحدة دون أن يكررها على هذا النمط؟ هنا يكمن الفن المدهش والمعجز والمثير للسورة القصصية القرآنية الكريمة. فهذا التنوع في الحوارات في الواقع، وهو ما أسميناه بالحوار المنقول من جانب وبالحوار المزدوج من جانب آخر، أي أن هذه السورة القصصية نفسها تتضمن نمطين من الحوار، الحوار المنقول والحوار المزدوج، بالإضافة إلى الحوار المألوف أو الحوار العادي. المهم نتساءل فنيا عن الأسرار الكامنة وراء هذه الصياغة الفنية للقصة التي تسلك بناء طوليا وتتناول حادثة معينة هي عملية إنذار نوح عليه السلام لقومه ونمط الاستجابة الصادرة عنهم والنهاية التي تنتهي بها قومه. هنا يمكننا أن نقول في الواقع أن نوح بصفته قد مارس عملية الإنذار قرابة قرون متعددة كما هو النص القرآني، كما هو النص القرآن الكريم. حينئذ نتوقع أو نحتمل فنيا أن النص يستهدف الإشارة إلى أن يقول أن نوحا مثلا قطع سنين متنوعة يمارس فيها عملية الإنذار، وبعد أن مارس هذا السلوك طوال المدة المذكورة اتجه بخطابه إلى الله سبحانه وتعالى لينقل له ما سلكه من السلوك حيال القوم. ثم بدأ نوح أيضا يمارس عملية الإنذار، وبعد ذلك اتجه أيضا بخطابه إلى الله تعالى بعد أن قطع مرحلة طويلة من الإنذار ليبين لنا كيف أنه في هذه المرحلة الجديدة من الإنذار قد مارس الإنذار بشكل علني وبشكل سري وطول الليل والنهار. مع ذلك فإن هذه الممارسة التبليغية لم تنفع القوم، بل زادتهم ضلالا أو تمردا، بحيث كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستخشون ثيابهم إلى آخره. وأما المرحلة الثالثة فتجسد أيضا مرحلة أخرى من ممارسة نوح عليه السلام لإنذار قومه، حيث أن هذه المرحلة الثالثة تكشف لنا أن هؤلاء القوم من خلال إصرار رؤسائهم على الانحراف، لعل هذا الإصرار من رؤسائهم على الانحراف أصبح هو الحاجز عن إمكانية تعديل السلوك، ولذلك لفت نظرنا إلى جانب مهم جدا ألا وهو إصرار متبوعين لأتباعهم على أن لا يدعوا آلهتهم ولا يذروا ودا ولا سواعا ولا يغوث إلى آخره، مما يكشف أن هؤلاء كان من الممكن أن يستجيبوا لدعوتهم لولا أن الرؤساء هم الذين حملوهم على عدم الاستجابة. وبهذا نكشف أن هذا الحوار المنقول قد كشف لنا كثيرا من الحقائق المرتبطة بالاستجابة القوم وأنماطها من جانب، وبالمراحل الزمنية المطولة والمتنوعة من جانب آخر، حتى إذا انطوت هذه المراحل جميعا ووصل السلوك الملتوي إلى قمته بحيث بلغ إلى مرحلة الياس، عندئذ اتجه نوح عليه السلام بخطابه إلى الله تعالى من جديد وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، حيث أن هذه المرحلة تكشف عن أن القرون العديدة التي قطعها نوح عليه السلام لإنذار قومه لم تجد نفعا، ولذلك فإن المصور الموضوعي تماما يدفعه إلى أن يطلب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يبيد هؤلاء الكافرين إبادة تامة، لأن الموقف يتطلب ذلك بصفة أن ما يقارب 1000 عام من الإنذار لم تترك أثرها، فحينئذ لا بد أن يتجانس هذا مع العقاب الذي ينبغي أن يكون مبيدا ومدمرا، وهذا ما حدث بالفعل في حادثة الطوفان المعروفة. إذن أمكننا الآن من خلال تحليلنا السريع لهذه السورة القصصية أن نوضح كيف أن هذه السورة من خلال بروز واحد من عناصر القصة، ألا وهو عنصر الحوار المنقول، قد كشف لنا عن جوانب مهمة من هذا العمل القصصي، مقابل ما لاحظناه مثلا من القصة السردية الصرفة التي تتمثل في قصة أصحاب الفيل، حيث قلنا في حينه أن قصة أصحاب الفيل لم تتطلب عنصرا حواريا، لأن الهدف هو إيصال المبدأ القائل بأن الله سبحانه وتعالى يقف بالوصاد لمن يمارس عمل السوء، وهذا يكفي بأن يسرد لنا قصة تمثل كيفية أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق حتى لو لم يكن أهله بقادرين على ممارسة هذا الحق بالشكل الذي لاحظناه. وهذا على العكس تماما مما لاحظناه بالنسبة إلى قصة نوح، حيث كان عنصر الحوار فيها يلعب دورا مميزا، وذلك من خلال الحوار المنقول، وهو حوار يختلف بطبيعة الحال في نمط وظيفته عن الحوار الآخر أو الحوار المألوف الذي تتسم به غالبية القصص القرآني الكريم. وفيما يمكن أن ننقلكم إلى مناخ منه متمثلا في النمط الثالث من السور القرآنية القصصية الكريمة، أي النمط الذي تتمحض السورة فيه للعنصر القصصي المتسم بالطول أو ما أسميناه بالقصة الطويلة متجسدا في قصة يوسف عليه السلام. لا لقد لاحظنا أن صورة الفيل من حيث البناء العام لها قد بدأت بنهاية الحدث وقدمت النتيجة قبل أن تتحدث عن بداية الحدث. نتيجة الحدث هي أن الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل، وهذا ما استهلت الآية به عند قولها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ألم يهزمهم الله. هذه هي النتيجة. ثم واصلت السورة حديثها عن بداية الحدث، ألا وهو إرسال طير الأبابيل إلى الساحة، ساحة المعركة. وأما سورة يوسف عليه السلام فإن بناءها الهندسي لم يقم على تقديم الحدث بل على تسلسل الحدث بحسب زمانه الموضوعي، أي لم تقطع فيه حادثة الزمن بل أخذ الزمن تسلسله الموضوعي. ولكن مع ذلك ثمة تقطيع زمني حصل في هذه السورة لأسباب فنية، وهو ما سنقرأ عليكم الآن. فقد لاحظنا قبل قليل كيف أن نوحا عليه السلام كان يتجه بخطابه إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يقطع مرحلة من الإنذار. وحينئذ تتذكرون أن المرحلة الثالثة من الإنذار كانت تتجسد في نقله إلى الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. إلى هنا يكون الإنذار يكون الخطاب الثالث متسلسلا زمنيا. ولكننا قبل أن نصل إلى المحاورة الرابعة، أي قبل أن نصل إلى قول نوح ربي لا تظل على الأرض المتعمدة عين بعد أن يأس منهم، قبل أن ينقل لنا النص هذه المحاورة التي تكشف عن يأس نوح عليه السلام من إصلاح القوم، نجد أن النص القرآني القصصي الكريم قد قدم لحظة زمنية هي متجسدة في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لاحظوا أن عملية الإغراق من خلال حادث الطوفان ثم دخولهم النار إنما تم من خلال تقديم النتيجة المترتبة على انحرافهم، أي تم ذلك قبل أن يقول نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخره. هنا نجد أن الزمن قد تقدم في هذه الشريحة من السورة القصصية الكريمة، وهذا يكشف بطبيعة الحال عن أسرار فنية لها أهميتها. فأنتم تلاحظون أن النص عندما قال مما خطيئاتهم أغرقوا فيدخلوا نارا إلى آخره، نجد أن هذا يفصح في الواقع عن أن القوم عندما ركبوا رؤوسهم وبلغ الالتواء مداه غير محدود متمثلا بخاصة في حث الرؤساء للأتباع بأن لا يذروا الأصنام، لا يذروا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق إلى آخره. حينئذ فإن مثل هذا السلوك المغرق في الالتواء يتطلب دون أدنى شك عقابا يتناسب، وهذا الالتواء حاد جدا. يضاف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى، أو بالأحرى أن النص القرآني الكريم يريد أن يوضح لنا أن دعاء نوح عليه السلام على هؤلاء القوم يظل متجانسا مع طبيعة الموقف، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قدم الشريحة التي تتصل بإغراق القوم وبإدخاله من النار حتى نكتشف بأن نوحا عليه السلام عندما يقول في محاورته الرابعة ربي لا تذر على الأرض من كان ديارة، إنما يمارس عملية مشروعة تتناسب وما قدمه من التقرير إلى الله سبحانه وتعالى من خلال خطابه متجسدا في المحاورة الرابعة. إذن أدركنا من خلال هذه السورة القصصية الكريمة أنها قد سلكت مسلكا فنيا يختلف عن القصة القصيرة المتمثلة في السورة القصصية الفيل، وأن كل من القصتين قد مورست خلالها صياغات فنية تتناسب مع طبيعة القصة وطبيعة الأهداف التي تريد الإفصاح عنها. وسنجد أن هذين النمطين سوف يختلفان، وسنجد أن هذين النمطين من السورتين القصصيتين القرآنيتين الكريمتين تختلفان تماما عن النمط الثالث من السور القصصية القرآنية الكريمة متجسدة في سورة يوسف عليه السلام، حيث أن هذه السورة الكريمة قد تمحضت بدورها للعنصر القصصي مع تمهيد في مقدمتها ومع تعقيب في نهايتها، والواقع أن كل من التمهيد والتعقيد يحمل مسوغاته دون أن يحملنا ذلك على أن نقول أن هذه السورة القرآنية الكريمة هي مثل باقي السور القرآنية التي تحمل نثرا قصصيا ونثرا غير قصصي. إن ما نلحظه من النثر غير القصصي في بداية السورة التي تبدأ بهذا النحو: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بعد هذه المقدمة تأتي السورة إلى العنصر القصصي فتقول: نحن نقص عليك أحسن القصص إلى آخره. فهذه المقدمة وهي الإشارة إلى آيات الكتاب المبين وإلى كونه قرآنا عربيا هو في الواقع مقدمة لكي نفهم محتوى القصة التي يستهدف توصيل مبادئنا إليها. وأما النهاية التي انتهت فيها السورة الكريمة فهي تتمثل في جملة آيات وليس في آية أو في آيتين كما هي في مقدمة ذلك، حيث أن السورة عندما تنتهي من عرض القصة حينئذ تعقب على ذلك وتقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، إلى آخر السورة التي تعرض إلى مجموعة مفهومات تتصل بأن أكثر الناس هم من المشركين ولا يأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة، وكما تشير إلى الأقوام الذين أبادهم الله سبحانه وتعالى عندما لم يستجبوا لرسالات السماء، كما أشارت أخيرا إلى أن الرسل عندما استيأسوا فإن الله سبحانه وتعالى قد أنقذهم مما هم فيه. وأخيرا قالت السورة مختتمة ذلك بقولها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إلى آخر السورة. والواقع أن هذه التعقيبات لا تضر هيكل السورة القصصية، لأنها تستحدث الإشارة إلى أن الهدف أساسا من هذه القصة هو لفت الانتباه إلى رسالات السماء وما يواكبها من شدائد، ومن ثم الانتصار النهائي للأنبياء عليهم السلام. ولذلك فإن هذه التعقيبات تظل مجرد إضاءة تلقي بإنارتها على الهدف الذي حدثناكم عنه. وبهذا نختم حديثنا عن هذه السورة الكريمة، نحدثكم عن السورة القرآنية الكريمة في مجالاتها الأخرى لقاء لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفني للسورة.